والآن مع الشريط الرابع بعنوان الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا موعدنا الليلة مع اللقاء الثاني من سيرة أمنا الغالية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الدرس اللي فات زي ما يعني رأينا حال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت المودة والرحمة تملأ هذا البيت المبارك الذي هو كان يسمى مهبط الوحي. وقلنا بكده يعني في الدرس اللي فات يعني بيت أمنا عائشة كان يسمى مهبط الوحي، فبيوتنا احنا يا ترى هيكون اسمها ايه؟ يا ترى فعلا بيوتنا هتكون منار للدعوة الإسلامية، أما أنها ستكون بؤرة لمعصية رب البرية سبحانه وتعالى؟ أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا جميعا بطاعته وبالدعوة إليه سبحانه وتعالى. برضو نبدأ الدرس بالملحوظة اللي احنا ختمنا بها الدرس المرة اللي فاتت من باب التذكرة، يعني أذكر كل أخت فاضلة، وأنا أعلم أنه لا يوجد بيننا إلا أخوات فاضلات بفضل الله عز وجل، وربنا يحفظهن جميعا. فيعني بنقول برضو الوصية مرة تانية أن بنرجو من كل أخت ملتزمة أن ربنا يحفظها ويثبتها يا رب، أن هي تتألف قلب أي أخت جاية بتبتدي تلتزم. احنا قلنا بكده ان اي اخت، خد بالك من حاجه، يعني افترض ان اخت النهارده زي ما قلنا لابسه ستريتش او لابسه جيب او لابسه ده، والحمد لله ربنا شرح صدرها ولبست يعني غطت جسمها، لكنها لم ترتدي الحجاب الشرعي الذي يعني اراده الله عز وجل، اللي زي ديت ما نصدهاش، اللي زي ديت نتالف قلبها، والاخت الفاضله الملتزمه تحتضن مثل هذه الاخت وتحببها في دين الله عز وجل عشان قلبها يثبت على الطاعه، وان شاء الله ايمانيتها هتخليها بفضل الله عز وجل واحدة واحدة هتصل إلى بر الأمان. مرة هتلاقي نفسها بتقول طب واللي لابس خمار أحسن مني في إيه؟ هتلبس خمار. طب واللي لابس نقاب أحسن مني في إيه؟ هتلبس نقاب. واحدة واحدة. وأي أخت ربنا يحفظها ملتزمة، إذا رأت أخت يعني لسه التزامها بسيط تتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان ما بدأش حياته كلها ملتزم 100%، كلنا ابتدينا خطوة خطوة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ربنا يعني يثبت أقدامنا على الإيمان. فدي حاجة. وبعدين احنا بنقول حتى لو كانت الأخت جاية ولابسة حجاب بسيط جدا يعني يا دوب مغطية باسمها، أنا بقول هذه الأخت إن شاء الله فيها خير كتير جدا، ولو ما كانش فيها خير ما كانتش جات بيت ربنا، صح ولا لا؟ يعني لو ما كانش فيها خير كانت راحت أي مكان، كانت راحت صالة الديسك وراحت هنا راحت هنا، لكن بفضل الله عز وجل نتيجة الإيمان اللي في قلبها بفضل الله سبحانه وتعالى جاية الحمد لله إلى بيت الله عز وجل تستمع درسا وتصلي وتسجد بين يدي الله عز وجل. مثل هذه تكرم لا تهان، مثل هذه تكرم ولا تهان. دي نقطة مهمة جدا. وبعدين برضو الحتة المهمة جدا ان احنا برضو عايزين نوضح ان بفضل الله عز وجل مسألة التدرج واردة في شرع الله عز وجل. يعني امنا عائشة ماذا قالت؟ قالت ان اول ما نزل من كتاب الله عز وجل يعني من القرآن صور فيها ذكر الجنة والنار. قالت فلما ثاب الناس الى دين الله، يعني لما دخل الناس في دين الله عز وجل ايه اللي حصل؟ نزل الحلال والحرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. قالت ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الزنا ولا ندع الخمر، صح؟ لا، مسألة التدرج إيه؟ واردة في شرع الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية، موقف جميل جدا لعمر بن عبد العزيز، بس بعد ما تصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الإمارة وأصبح أميرا على المؤمنين، ابنه قال له كلمة جميلة أول، قال له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على أن يأخذوا الدين جملة واحدة؟ ايه اللي بيخليك ما تقولش للناس يلا كل واحد يعمل كل اللي امر به النبي عليه السلام سواء كان فرائض او سنن او نوافل الكل يعمله مره واحده؟ فقال عمر بن عبد العزيز يا بني اني اخشى ان احمل الناس على دين الله جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده. يا بني ان الله عز وجل ذم الخمر في القران مرتين وحرمها في الثالثه، فاني اخشى ان احمل الناس على الدين جمله واحده فيتركوا الدين جمله واحده. يعني إذا النهاردة ربنا يبارك فيكم كل أخت بقول لها احرصي كل الحرص على إن ربنا يجعل كل أخت بتبتدي تلتزم ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. خذي هذه الأخت واحتضنيها وحاولي تتألفي قلبها عشان ربنا يجعلها في ميزان حسناتك تدخلي بها الجنة. ربنا يعني يكتب لنا ولأخواتنا اللي معنا الآن الجنة وأن نجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في جنته ومستقر رحمته. نبدأ مرة تانية مع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كلام عن غيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. الحقيقة كان في مواقف جميلة جدا وفي منتهى الجلالة واللي يعني كانت تدور بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج فلما خرج غارت أمنا عائشة ظنت أنه رايح لزوجة أخرى فغارت أمنا عائشة فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها على تلك الحالة فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قالت أجل يا رسول الله وما لي لا يغار مثلي على مثلك يعني ولزيك يا رسول الله لحد ما تغرش عليه إزاي. فقال لها صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك؟ هو الشيطان بتاعك حضر ولا إيه؟ فقالت أو عندي شيطان يعني أو معي شيطان هو أنا معي شيطان؟ فقال أجل. شو بقى أدب أمنا عائشة رضي الله عنها؟ قالت ومع كل إنسان شيطان؟ قال أجل. قالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت ممكن تجيبها له تاني مرة تقول له إيه أنا معي شيطان؟ لا أيه وإنت كمان معك. فشوف أمنا عائشة عملت إيه؟ قالت ومع كل إنسان شيطان. شوف الأدب. قال أجل. فلما اطمأنت إلى كل ده من أقوى ألفاظ العموم يبقى كل الناس معهم شياطين. فقالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل ولكن الله عز وجل قد أعانني عليه فأسلم. حديث تاني برضو رواية قريبة من هذه الرواية أيضا رواها مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم أمنا عائشة كان نايم معها وبالليل كده اتسحب النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالراحة كده عشان ما يلقاهاش وخرج إلى مقابر البقيع. فلما وصل إلى هناك قامت أمنا عائشة قالت إيه ففتح الباب النبي عليه الصلاة والسلام فتح الباب رويدا رويدا ثم خرج رويدا رويدا كل حاجة كان إيه بالراحة كده عشان ما يلقاهاش. يعني بعض الأزواج ربنا عارفين فيك يعني إيه يعني أسلوبه مع زوجه بيبقى صعب شوية وده نتعلم الأدب والذوق من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قام إيه خرج قام رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا. بعض الأزواج ممكن عشان يقوم بالليل مثلا يشرب كوباية مية ولا يشرب شاي يوم قايم مخبط ومرزع مكسر كوبايتين ورامي الصواني عشان يصحيها. فأول ما تصحي انت قلقتي؟ لا طب يعني كوباية شاي ربنا يبارك فيك. طب ما انت مش لازم يعني تكسر العمارة كلها عشان طب ما تقولها عايزة كوباية شاي. وطبعا الرحمة مطلوبة يعني مش يجي الواحد يصحي الزوجة لأن الواحد بيسمع حاجات يعني مقاس والله واحد يصحي زوجته الساعة 2 بالليل عشان تشرب كوباية شاي. طب ما تعملها لنفسك ايه المشكلة؟ يعني انت مش تخس حاجه ومن باب الرحمه والرفق بالزوجه مش لازم تكلفها هذا لان طول النهار هي تعبانه. فحبيبك ما تصلي عليها صلى الله عليه وسلم. حقيقه يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت سيره امنا عائشه بتدي الانسان انتعاش كده وهو بيتكلم عنها. فالمهم ايه فخرج النبي عليه الصلاه والسلام رويدا رويدا فقالت فتبعته مشيت وراه. ده من حبها طبعا للنبي عليه الصلاه والسلام وغيرتها على النبي عليه الصلاه والسلام فمشيت وراه. فضلت وراه لحد ما وصل الى اهل البقيع واول ما وقف شويه كده ونظر الى السماء ثم توجه بالدعاء ثم رجع فهي ايه قامت سابقاه ورجعت ايه دخلت البيت. المهم دخلت وغطت نفسها فدخل النبي عليه الصلاه والسلام فوجد ايه صدرها يعلو يعني ايه بتنهك تعبانه. فقال ما لك يا عائش احش رضيه عندك ازمه صدريه كده؟ قالت له لا يا رسول الله. قال لها يا اما تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير يا تقولي لي يا اما ربنا هيخبرني. فامنا عائشه تقول له ايه أو كل شيء نفعله يا رسول الله يعلمه الله سبحانه وتعالى. وده درس برضو لإيه للناس اللي ما بتقيه اللي ما بتعذرش بالجهل. الناس اللي عايزا بالله أي واحد يعمل حاجة غلط يقوم إيه عايزا بالله مكفره يقول لك ده كذا. لا غلط. ده درس مهم جدا. النهاردة مثلا أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هديك مثال لو إن إحنا لقينا واحد النهاردة بيتمسح بقبر من قبور الصالحين أو الأولياء أو غير ذلك ماشي عمل بيتمسح ومدد يا فلان ومدد يا ست ومدد يا مقبلة هذا الإنسان نكفره؟ طبعا لا. عارف ليه؟ لأنه أكيد ممكن يكون جاهل بل في الغالب بيكون جاهل. طب نعمل إيه؟ نلقي عليه الحجة نمسكينه كده وفاعينه بوكس ونقول له إيه اللي بتعمله ده؟ مش هيجي كده. لا احنا نخش عليه السلام عليكم وعليكم السلام وقعد دردش معاه كده وياريت لو معاك عطر كده يعني تدوله كده وتطبطب عليه ويا حاج ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني اعلم انه لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واذا اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيا عم الحاج ربنا يحفظنا ويحفظك يعني الأولياء وإن كانوا فوق رأسنا وربنا يحفظ الجميع وربنا يرحم جميع موتى المسلمين، إلا إن محدش ينفعك إلا عمله. وتديله الأمثلة كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ألف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا، بل قال القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك النفع لنفسه، فكيف يملك ولي وهو أقل من النبي؟ كيف يملك النفع لنفسه أو لغيره؟ وتبتدي كده تعلمه وتلقى عليه الحجة، يقول لك: والله ده أنا بس كل ما في الأمر ده أنا بتبارك بس. طبعا يا عم الحاج لو بتتبارك، اتبارك بقى بإيه؟ بعملك الصالح وبتقربك إيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسأل ربنا إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وتبتدي تعلمه. بعد ما علمته ألقيت عليه الحجة، لو فعل الفعل بعد ذلك تعنتا بعد هذا العلم فهذا الفعل يعتبر الفعل إيه؟ كفر، عياذا بالله. صح الله، إنما قبل ذلك في عذر بالجهل. والدليل على ذلك أمنا عائشة، وهي مين أمنا عائشة؟ أعلم زوجات النبي عليه السلام، الفقيهة الربانية التي ملأت الدنيا علما وملأت الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض من ذلك أول ما قالت النبي عليه السلام: أو كل شيء نفعله يعلمه الله؟ الله يعني أنت ما أنتش عارفة؟ لا ما عرفش. فده ومع ذلك النبي عليه السلام قالش إيه؟ أنت كفرت، أنت بتنكر علم الله عز وجل أبدا. قال: أجل يا عائشة، يعلمه الله عز وجل. فشوف أمنا عائشة بقى وذكائها. فقالت له: يا رسول الله، لقد كنت أنا التي إيه أمشي خلفك، يعني اعترفت أنها كانت ماشية إيه وراه. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في صدرها وقال: أخشيت يا عائشة أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أنت خايفة أن ربنا يظلمك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يظلمك؟ ده مش ممكن أبدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربها ما ضربهاش على وشها ليه؟ لأن في نهي عن ضرب الوجه، الوجه ده مجال التكريم. ليه؟ لأن الوجه هو الذي يسجد لله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن نضرب الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيضرب القدوة والأسوة هنا، يقول لك ما تضربش الوجه. هو الدليل على ذلك هو نفسه ما ضربش الوجه، ضربها في صدرها. تضرب في الدراع، تضرب في الرجل، في أي منطقة، إنما ما تضربش إيه في الوجه، والأفضل إنك ما تضربش خالص. فالمهم فلهزها النبي صلى الله عليه وسلم ضربة في صدرها. فلما لهزها وعلم بقى النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزعل، فماذا صنعت؟ فقالت: فأين كنت يا رسول الله؟ قال: إن جبريل قد أتاني وقد أخبرني أن الله عز وجل يأمرني أن أذهب لأهل البقيع لأستغفر لهم. ثم تعمل أم من عائشة، شوفوا الذكاء، عايزين أخواتنا النهاردة يتعلموا الدرس ده، درس مهم جدا. فقالت: فماذا أقول يا رسول الله؟ لو أنا رحت بقى عند المقابر فماذا أقول يا رسول الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. غيرت الموضوع من مكان لمكان أو من حاجة لحاجة لسبب إيه هو؟ عرفت النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فتعمل إيه؟ لازم تحول الحديث. وده درس لأي امرأة، امرأة النهاردة زوجها زعلان من أمر معين. طب طالما زعلان من أمر معين ما جيش تركز بقى على الموضوع. أنا قلت لك لازم نتكلم في الموضوع ده، وأكثر من مرة بقول لك إن أنا طب خلاص ستي أنا آسف خلاص الموضوع عدى. لا ما عداش، لازم نقعد نتناقش. لا عادي يعني فوت المسائل دي وما تركزيش على مسألة واحدة الزوج غضبان عليها. أول ما تلاقي الزوج غضبان من حاجة حولي الحديث لحاجة تانية خالص. زعلان مثلا من إنك أنت مثلا خرجتي من غير إذن، فيعني إزاي خرجتي وإزاي عملتي وشاف إيه؟ حاضر إن شاء الله مش هعمل كده تاني، إلا قول لي بقى أنت عملت إيه النهاردة في الشغل؟ طب قريت الورد بتاع القرآن النهاردة إن شاء الله بتاعك؟ طب النهاردة قلت أذكار الصباح والمساء؟ فالزوجة الذكية تحول إيه؟ تحول الموضوع من موضوع لموضوع لما تلاقي الزوج إيه؟ زعلان من حاجة. المهم برضو موقف جميل تاني بس بعد ما اتصل صلى الله عليه وسلم. الحديث عند النسائي بسند صحيح أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصحفة فيها طعام. كان الكلام ده كان إمتى؟ كان في يوم عائشة، كان في اليوم اللي كان النبي عليه السلام كان عند مين؟ عند أمين عائشة. فلما كان في هذا اليوم إيه اللي حصل؟ زوجة من زوجات النبي عليه السلام كان طبيخها حلو جدا، وكانت ما شاء الله ممتازة ومعروفة أنها أحسن واحدة تطبخ. ففي يوم أمين عائشة، طبعا أمين عائشة أقل منها في مهارة إيه؟ الطبخ. فعملت إيه الزوجة دي؟ قامت بعت أكل ما شاء الله في نفس اليوم وبعتته للنبي عليه السلام. أول ما وصل الأكل مين يستقبل الأكل ده؟ طبعا أمين عائشة، والصحابة كانوا جالسين مع النبي عليه السلام جوه البيت. فأول ما أمين عائشة مسكت الطعام لقت الجارية بتقول لها: منين ده؟ قالت لها: من عند فلانة الفلانية، زوجة من زوجات النبي عليه السلام. فأول ما وصل الصحن في إيدها عملت نفسها إنها مش واخدة بالها، واحد إيه دباه في الأرض كانت راسه تنحت. فأول ما حصل الموضوع ده فالنبي عليه السلام بص كده وابتسم. شوف النبي عليه السلام بقى بيعالج الموضوع إزاي عشان نتعلم. المسائل كلها مش محتاجة شد يا إخوانا، يعني في أزواج على أقل حاجة يعمل مشكلة. لو الموضوع ده حصل في بيتك وانت راجل بسيط هتعمل ايه؟ وناس قاعدين حواليك ضيوف عندك طبعا هتزعل جدا وممكن تتضايق وممكن يحصل فيها ايه مشاكل. بل انك طب تخيل لو انت بقى راجل مدير عام وليك مركز، ايه اللي يحصل؟ ممكن يبقى فيها طلقة دي، صح؟ لا طب لو انت بقى يعني زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا اي حاجه، لا دي الثلاث طلعات اخلاص في القعده دي، صح؟ لا فلا، شوف بقى النبي عليه السلام اتعلم من النبي عليه السلام، مش كل حاجه دقق عليها. كما قال الاعرابي ان خير الرجال الفطن المتغافل. ولو تذكر في حديث ام زرع لما واحده بتقول ايه، زوجي اذا دخل فهد واذا خرج اسد، يعني هو داخل عامل زي الفهد. الفهد انت عارف ما شاء الله شارب دماغه مطنش يعني، واخد بالك يعني، لقى فريسه عجبته يجري وراها، ما عجبتوش مش اكنه مش شايف. انما الاسد ما بيفوتش حاجه. فهي بتقول لما بيخش البيت بيعمل نفسه مش واخد باله، لو لقى عيوب، كوبايه مش مكانها، صحن مش مغسول، الانتري مش متضبط، مش مشكله، اعمل نفسك مش واخد بالك، لكن ما تطنش على طول طبعا. لكن في بعض الاشياء ما تستاهلش يعني ان احنا ايه نعمل مشاكل عليها. فالنبي عليه السلام لما لقى المساله بسيطه جدا، ايه يعني صحن اتكسر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه غارت امكم. طب ليه ما قالش غارت زوجتي؟ عشان يفكرهم، خدوا بالكم دي امكم، اوعى حد يسيء الظن بيها ولا يقول كلمه وحشه عليها، غارت امكم. فقالها مرتين ثم اخذ الصحفه ولمها بنفسه. شوف البساطه، النبي عليه السلام ورغم ذلك قام وقام لمم الصحفه دي وراح حطتها جوه وخد صحفه بدلها وحطها مع الجريئه، قال لها رديها ايه للزوجه الثانيه، وقال طعام بطعام واناء باناء وانتهت المشكله، مش محتاجه صح ولا لا. انما كان ممكن يبقى فيه طبعا ايه مشاكل، لكن النبي عليه السلام ما يعملش كده صلى الله عليه وسلم. لكن اعظم غيره كانت او غيره كانت بين امنا عائشه وبين مين؟ وبين خديجه رضي الله عنها وارضاها. كانت فعلا امنا عائشه كانت تغار جدا من امنا خديجه رغم انها ميته. قالت امنا عائشه والحديث في الصحيحين، قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيرتي من خديجه وما رايتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان اذا ذبح الشاه كان يقطعها ويخرج ما فيها الى اصدقاء خديجه. فقلت له في يوم من الايام كانه لم يكن في النساء الا خديجه، يعني انت ما تجوزتش ابدا الا خديجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انها كانت وكانت وكانت، ويذكر مناقب امنا خديجه، وكان لي منها الولد. في الروايه الثانيه كان النبي صلى الله عليه وسلم عند صحيح مسلم يقول اني قد رزقت حبها، كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر حب لامنا خديجه كان رزقا ساقه الله عز وجل اليه. تعالوا نشوف قدر امنا عائشه برضو عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى. حديث رواه مسلم، في يوم من الايام ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حسوا فعلا بمكانه امنا عائشه، كل يوم عماله تزداد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا عايزين بقى نحط للموضوع ده ايه يعني موقف كده. فعملوا ايه؟ فارسلوا اليه اغلى واحده عندهم، من؟ فاطمه عليه السلام. فارسلوا فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع امنا عائشه. فاول ما دخلت فقالت ان ازواجك ارسلني اليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه، اللي هي مين؟ امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فامنا عائشه سكتت، قالت انا ما اتكلمتش خالص. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول مين؟ فاطمه رضي الله عنها، قال يا فاطمه الست تحبين ما احب؟ انت مش بتحبي الحاجه اللي انا بحبها؟ قالت اجل يا رسول الله، قال فاحب هذه فاني احبها صلى الله عليه وسلم. شفت مكانه امنا عائشه قد ايه؟ فطبعا فاطمه اول ما سمعت هتقول ايه بعد كده؟ خرجت فاطمه من عند امنا عائشه ولم تتكلم. اول ما وصلت لازواج النبي عليه الصلاه والسلام قالت لهم قلت له كذا وقال لي كذا. قالوا لها لا ما اغنيت عنا شيئا، انت ما عملتيش حاجه، لا ارجعي وقولي له ثاني انهن يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه. قالت والله لا اكلمه فيها ابدا. فارسلوا اليه مين؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. امنا عائشه بتقول ايه؟ وكانت هي التي تساميني من ازواج النبي عليه السلام، هي دي اللي كانت معايا كده ايه يعني اعلى مكان عند رسول الله بعد امنا عائشه، كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. قالت عائشه رغم ان هي بتحكي الموضوع دوت والموضوع ده فيه خناقه دارت ما بين امنا عائشه وما بين امنا زينب، ورغم ذلك شوف امنا عائشه بتصدق هذا الكلام، بتقول ايه؟ وقالت ولم ارى امراه قط خيرا في الدين من زينب، واتقى لله عز وجل واصدق حديثا واوصل للرحم واعظم للصدقه. تخيل يعني، تخيل بتقول انا حصل خناقه بينه وبينها لكن ما شفتش افضل من زينب بنت جحش. شوف العدل بقى، شوف النهارده لما بيحصل خلاف بين اخ واخيه او بين اخت واختها، شوف ممكن كلام يطلع عياذا بالله لا ده انسان كذا او ده انسان كذا، وعياذا بالله يعني نخوض في اعراض بعض. لا يا اخي شوف العدله دي، بتقول انا ما شفتش واحده افضل منها ابدا. المهم قالت، فدخلت زينب بنت جحش فقالت يا رسول الله ان ازواجك يسالنك العدل في ابنه ابي قحافه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم زينب بنت جحش لما قالت لها سكت، فراحت نالت من امنا عائشه يعني كلمتين كده شداد، طبعا عياذا بالله مش شتايم ولا بتاع، لا كلمتين شداد. فامنا عائشه تعمل ايه؟ شوف الزوجه بقى الذكيه برضه، عايزين نعلم الاخت. فالزوجه الذكيه شوف عملت ايه؟ فقعدت تبص لمين؟ لحبيبه ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالت قعدت تبص للنبي عليه الصلاه والسلام كده ايه؟ بطرف العين. يا ترى هو هيأذن لي ان انا يعني ادب مرضى معاها كده واقول كلمتين انا كمان ولا مش هيأذن؟ قالت فنظرت اليه فلما احسست انه لا يكره ان اقول مثل ما قالت قالت فنلت منها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنه ابي بكر. ما بتقولش حقها ابدا. فشوف المواقف الجميله التي كانت تدور بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان كلهم فعلا بلا استثناء يعني كنا لا يريدنا شيئا من حطام الدنيا. والدليل على ذلك قصه جميله جدا دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ازواجه والحديث في الصحيحين. ان ابن عباس رضي الله عنهما سال عمر بن الخطاب ساله فبيقول له بيقول له يعني من المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة. ثم ساق له عمر بن الخطاب قصة جميلة جدا. إيه القصة دي؟ قال له أنا ورجل من الأنصار كنا بنتناوب النزول على النبي عليه السلام. كانوا بيعوا الأغنام فرجل مع سيدنا عمر بيقول له أنت تنزل يوم للنبي عليه السلام وتقعد معاه وانا انزل يوم. وده دليل عن الصحابه كانوا شغالين اهو. يعني بعض الناس يظن ان الواحد مثلا عشان يبقى طالب علم ولا يبقى داعيه يعني ما لا يشتغل ولا ياكل ولاده ولا يتفرغ لعلمه بس. لا، المطلوب منك ان انت فعلا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي روايه ان يضيع من يقوت، اي من ياتيهم بالقوت. فعمر بن الخطاب وهو من هو عمر بن الخطاب وعلى الرغم من ذلك كان بيشتغل يوم وينزل النبي عليه السلام يوم. فكان بيقول فلما كنت انا انزل يوم اتعلم النبي عليه السلام وانقل لصاحبي ما تعلمت، وهو ينزل يوم ويتعلم ويرجع ايه يقول لي ما تعلم. بيقول في يوم من الايام صاحبي ده وكانوا في الوقت دوت كان ملك غسان كان مهدد الصحابه بان هو هيغزو على المسلمين في اي وقت. فكانوا قاعدين طبعا ايه بيعملوا حراسات بالليل عشان خايفين لحسن ملك غسان يجي عليهم فجاه وايه ويقضي على الاخضر واليابس. فيعملوا ايه؟ فجاء الرجل وطرق على باب عمر مساء. فاول ما طرق على باب سيدنا عمر فسيدنا عمر فزع يعني ايه الخط الجديد ده؟ فخرج وقال ماذا بك؟ قال شر. قال ما هو؟ اجاء غسان يعني جم وغزوا المدينه المنوره؟ قال شر من ذلك. لا ده حاجه اشد من كده. طب ايه اللي اشد من كده؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه. يا سلام، شوف قد ايه كان بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيعتبروا ان غزو غسان للمدينه وممكن يقضي على المسلمين ويقتل النساء او يسب النساء ويقتل الاطفال وياخذ الاموال ويقتل الرجال، كل ده ما يستويش حاجه جنب ان النبي عليه السلام يزعل ويطلق نساء. شوف قد ايه كل ده ما يستويش حاجه بزعل النبي. يا ترى احنا نقدر نحب النبي عليه السلام الدرجه دي؟ ده في غزوه احد يا اخوه سبحان الله، كان وهم راجعين من غزوه احد مروا على امراه من بني دينار. هذه المراه قتل اخوها وابوها وزوجها وابنها، الاربعه اتقتلوا. فلما جاءوا فقالوا لها قتل اخوك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها قتل أبوك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل زوجك، قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا لها قتل ابنك، قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لها هو بخير. فأرادت المرأة أن تطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا حتى أرى. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظرت إليه قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. اي حاجه تهون طالما انت سليم خلاص مش مشكله. شوف قد ايه حبهم للنبي عليه السلام. فشوف فقال له ايه؟ قال له طلق النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه. عمر بن الخطاب كان في الوقت ده بيقول ايه؟ بيقول كنا اهل قريش كنا طبعا عندنا سطوه وقوه كده وعزه ومناعه يعني واخد بالك، ما فيش واحده من النساء كانت تقدر تفتح هنا في زوجها. قال اما لما نزلنا الى المدينه وجدنا نساء الانصار يغلبن رجالهم. قال فلما جاء نساؤنا إلى المدينة طفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال فصاحت فصحت على امرأة مرة، يعني بيزعل زوجته سيدنا عمر. قال فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، أنت بتراجعيني في الكلام اللي أنا بقوله؟ فقالت وما تنكر علي إذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن بل ويهجرنه الليل كله إلى اليوم التالي. قال لها معقولة نساء النبي عليه الصلاة والسلام بيعملوا معاك كده؟ قالت له آه والله، وحفصة بنتي بتعمل كده؟ قالت له أيوه. فذهب عمر يعني مفزوعا ازاي يعملوا كده مع ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا حفصه اتراجع احدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له اجل. وتهجره الى الصباح؟ قالت اجل. فقال الا تخافين يا بني ان يغضب الله عز وجل لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا بنيتي لا تسالي رسول الله شيئا ولا تستكثري عليه وسليني ما شئت. اللي انت عايزاه يا بنتي اطلبيه مننا، اوعي تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شايل هموم الامه كلها. شوفوا ادي الحمى العاقل. شوف سيدنا عمر بيقول ايه؟ بلا اوعى تسألي اي شيء، اللي انت عايزها يا بنتي اطلبه مني انا، ولا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. المهم سيدنا عمر لما عرف هذا الامر فطلق النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد اعتزل وجلس في مشربة الله، وبيقول لقيت بقى ايه حفصة قاعدة تبكي. ايه يا حفصة؟ اطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا اعلم، انا مش عارفة، هو اعتزلنا بس لكن ما عرفش. فخرج عمر فوجد الصحابة جالسين حوالين المنبر وعمالين بيبكوا حزنا على ايه، على زعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت الى النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة واستأذنت الغلام الذي كان يقف امام المشربة، فقلت له استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن له فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما اتكلمش. فرجع الغلام وقال ذكرتك له فلم ايه، فلم يرد. فلم يرد دي مش معناها ايه السكوت علامة الرضا، لا، لم يرد يعني كان في حالة متضايق فمش عايز يأذن لحد. فسيدنا عمر استأذن مرة ثانية فلم يرد، المرة الثالثة استأذن فلم يرد. فلما أراد عمر أن ينصرف ناداه الغلام قال يا عمر ذكرتك له فأذن لك. فدخل سيدنا عمر، أول ما دخل على النبي عليه السلام قال له، عايز بقى طبعا يفرج عن النبي عليه السلام، حسنه مهموم فعايز يفرج عن النبي عليه السلام. فقال له يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فقال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي عليه السلام، فهذه بداية. ثم قال له عمر لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، فقلت لها يا حفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جارتك ليه؟ مين؟ عائشة. وشوف الكلمة الحلوة الإنسان بينتقل الألفاظ، قال لها جارتك، ما قالش إيه ضرتك، قال لها جارتك، وقبلك عشان برضه يعني إيه، يعني شوف الإنسان ينتقي أجمل الألفاظ في أي موضع. فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست وقلت يا رسول الله ادع الله أن يوسع عليك وعلى أمتك، فإن كسرى وقيصر في الدباج والحرير وأنت على حصير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي ثم قال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فتبسم عمر رضي الله عنه وارضاه. الموقف الذي نقفه اللي عايزين نقفه أو النقطة اللي عايزين نقف معها في هذه النقطة هي شوف سيدنا عمر أدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ ثلاث مرات. يعني النهارده ان شاء الله الاخت اللي هتلبس حجابها النهارده ان شاء الله وتلبس اختين كمان يبقى دخلت البسمة على النبي عشان كم مره؟ ثلاث مرات برضه، صح؟ لا، فامننا في الله سبحانه وتعالى كبير ان شاء الله اخت النهارده جديده تلتزم تلبس حجابها، ولما تلبس حجابها يعني تاخد اثنين كده في ميزان حسناتها عشان تدخل البسمة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلقاه على الحوض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حوضي مسيره الشهر ماؤه ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه السلام اعتزل نساءه شهرا كاملا، جه في اليوم أو ليلة 29 راح داخل على أمنا عائشة، فتبسمت أمنا عائشة فقالت له يا رسول الله لقد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا كاملا وقد مضى 29 يوما أعدها يوما يوما. شوف الحب بقى النبي عليه السلام، شوف حب الزوجة لزوجها بتعد الدقيقة أو اللحظة اللي بيفارقها فيها زوجها صلى الله عليه وسلم. فقالت يعني مضى 29 ده مش معناه إني مش عايزة يدخل، لا، بس هي بتتعجب إن هي خايفة إن النبي عليه السلام يكون نسي. فقال أجل والشهر 29، وكان فعلا الشهر ده ساعتها إيه 29 يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية التخيير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من عائشة وقال لها إني أريد أن أعرض عليك أمرا ولا تتعجلي حتى تستأمري أبويك، خذي رأي أبوك وأمك قبل ما تقولي رأيك. فقالت يا رسول الله قد علمت يقينا أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة أولا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اختار دي ولا دي؟ فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكل أزواجه اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. يا ترى لو تعرضت علينا إحنا الآن سواء إخوة وأخوات، لو تعرضت علينا بقى زخارف الدنيا ومتاع الدنيا، السيارة والعمارة والمنصب والصيت والوظيفة والزوجة الجميلة والأولاد وكل ده، لكن إن كان في يعني سيأتي كل ذلك بمعصية الله عز وجل وليس عن طريق أراده الله عز وجل، يا ترى هل اختار متاع الدنيا الزائل ولا نختار الله ورسوله والدار الآخرة؟ لأن في مواقف كتير يا إخوة فعلا بيحتار الإنسان هل هيختار الدين ولا الدنيا؟ كتير جدا من الشباب يقول لك والله انا عايز اشتغل في وظيفه معينه، لكن في الوظيفه دي بيقولوا لي ممنوع اتصل للظهر او العصر عشان ما نعطلش الشغل. يا ترى اختار الله ورسوله والدار الاخره ولا اختار الوظيفه وما حدش لاقي؟ اقول له لا، اختار الله ورسوله والدار الاخره، والوظيفه ربنا هيعوضك افضل منها بفضل الله عز وجل. ولا خير في عمل يلهي الانسان عن واجبات الدين وعن طاعه الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودي حقيقه والله. سبحان الله، اذكر قصه لبعض الشباب. الكلام ده كان امتى؟ كان سنه حوالي 90. شباب كانوا طالعين يعني يتفسحوا يوم كده، فمروا على مدينة السويس، فدخلوا صلوا الفجر، فوجدوا إمام صوته جميل كده، فبعد ما صلى فاستدار، فرأى وجوه كده غريبة يعني أول مرة يشوفها، دول مش معاه في الفجر على طول، لقى 20 أخ، فقال لهم طبعا أنتم مش من هنا، قال لهم مش من هنا، فقال لهم منين؟ قالوا احنا من القاهرة ورايحين نقضي يوم في العين السخنة، يعني الحمد لله ما فيش يعني في اليوم ده ما فيش اختلاط ولا بتاع، نقضي يوم كده على البحر وراجعين. فقال لهم طيب إن شاء الله تفطروا معايا. لا ما نقدرش، قال لهم والله لا تفطروا معايا. فبعت واحد جاب من البيت عنده ما شاء الله افطار، وقعد بقى يحكي لهم شغلته يعني وقصته. قال لهم انا كنت قبطان على سفينه بتاعه ركاب بتسافر كل دول العالم. فبيقول كان طبعا انا اللي قائد السفينه ديت، وكان السفينه ديت كان فيها حمام سباحه والنساء بتنزل عريانه، وكان في خمور بتقدم، وكان في معاصي كتيره جدا جدا. بيقول في مره من المرات سبت القياده وظابط المعايا الاحتياط يعني، قلت له يعني سوق بدالي عقبال ما ايه يعني اتمشى شويه في السفينه. بيتمشى فلقى الخمور ونساء العريانه وده وده، فقال سبحان الله انا اللي بقود كل الفساد ده. خد بالك، شوف ربنا لما يلقي الهدايه في قلب العبد، قال انا اللي بقود كل الفساد ده، والله لما ارجع لازم اقدم استقالتي. فرجع. فتقدم استقالتك ازاي؟ ده وظيفه ما يحلمش بها اي انسان، ده انت عقبال ما توصل الوظيفه دي تكلفت الاف الجنيهات بل الاف الدولارات. فقال مش مشكله، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. شاء المولى عز وجل ان هو ساب الوظيفه دي وقدم استقالته ومشي. فعايز بقى يشتغل. يوم اخين افاضل عندهم الحمد لله مال، قالوا تعالى عندنا محل بتاع ادوات مش عارف ايه كده، هنشتغل وانت تبقى شريكنا الثالث بلا اي يعني ايه مشاركه، لا تدفع ابيض ولا اي حاجه، وهتبقى شريكنا احنا يعني المحل ده من راس مالنا، وانت تخش معانا يا دوب تقف تبيع وتشتري وتبقى انت شريكنا في الربح التلت والتلت، كل واحد ايه ياخد التلت. فاشتغل معاهم سنه، بيقول اشتغلت معاهم سنه، وبعد سنه الاثنين سابوا له المحل هديه منهم له، بيقول المحل فيه بضائع تعدي النص مليون جنيه. الكلام ده كان سنه 90، شوف قد ايه. فبيقول بفضل الله عز وجل بياتيني ربح يومي، الكلام سنه 90، بيقول بياتيني ربح يومي ما بيقلش عن 200 جنيه وانا قاعد اقرا القران واتعلم سنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم. من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. ولا بد للعبد ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام. يبقى اي حاجه امر دين امر دنيا، يبقى لابد ان تؤثر رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر دليل يدلك على ان فعلا زوجات النبي عليه السلام حينما عرض النبي عليه السلام عليهن ايه التخير فعلا انهن يردن الله ورسوله والدار الاخره، العيشه اللي كانوا عايشينها مع النبي عليه السلام. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، شوف عيشه الزهد اللي كانوا عايشينها. شوف امنا عائشه رضي الله عنها بتقول ايه، والحديث في الصحيحين، قالت والله يا ابن اختي، بتقول لمين؟ لعروه ابن الزبير ابن اختها اسماء، قالت والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيل يعني النبي السلام هو أفضل يعني سيد الأولين والآخرين، أفضل خلق الله، وبيوت التسعة ما فيهمش طبيخ بيطبخ لمدة شهرين كاملين، ولا في حتى أي حاجة بيسخنها في البيت، ولا يوقد في أبيات رسول الله نار صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أمنا عائشة بتقول إيه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى خبز. خبز الشعير ده يعني ده أقل حاجة، يعني أردأ أنواع الأكل. ورغم ذلك بتقول ما شبع آل محمد، مش بتقول أنا بس، لا ده كل أزواجه ولا بناته. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين. وفي الصحيحين قالت أمنا عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما فيش في بيتي حاجة تتاكل إلا شطر شعير، شوية شعير قد كده صغيرين حطهم في رف كده في البيت. قالت فأكلت منهم حتى طال علي فكلته ففني. شوية الشعير دولت النبي عليه الصلاة والسلام سابهم لها في البيت، ومات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا. لسه طبعا جايين الموت، قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الجاي إن شاء الله، شوفوا كيف توفي النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الجاي إن شاء الله مهم، يعني تقف على كل لحظة من لحظات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات ساب لأمنا عائشة شوية شعير كده حطهم في رف، بتقول كنت كل يوم آخذ منه وأطبخ وآكل وخلاص ما فيش مشكلة. قعد عندها الشعير ده شهور طويلة جدا. قالت فلما طال العهد أخذته فكلته وزنته ففن. ده معناها إيه؟ معناها أنه كان الأول كانت البركة حلت فيه، لما قعدت بقى توزنه وتعملي ضاعت البركة من هذا الشعير. وعند أحمد بسند صحيح امرأة من الأنصار دخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند أم عائشة فوجدت فراش النبي. فراش النبي كان عامل زي إخوة، عبارة عن عباية متنية لصين بس، هو ده فراش حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فراش حبيبك صلى الله عليه وسلم عباية متنية لصين. قالت فلما رأت امرأة من الأنصار من نساء الأنصار هذا قامت رايحة البيت على طول وجابت ايه فراش حشوه الصوف، فراش كده جميل كده خد بالك بالنسبة لهم، ده طبعا كان أرقى يعني ما وصل عليه إليه العلم الحديث في عهد النبي عليه الصلاة والصحابة، طبعا كانوا عايشين حياة يعني كلها زهد. فلما جاء النبي عليه السلام قال من أرسل هذا؟ قالت امرأة من الأنصار. فقال رديه، فأمنا عايشة عبرت ايه؟ قالت ما ردتوش. فسألها النبي عليه السلام ثلاث مرات قال رديه، في المرة الثالثة راحت ردته. وده درس برضه لكل زوج، ان ممكن زوجتك تأمرها بأمر معين تقول لها اعملي كذا او ما تعمليش كذا، طب هي أخرت الأمر ما قامتش الدنيا بقى، أهو النبي عليه السلام قال لها رديه، قالت فما ردت ما ردتوش، يعني ما سمعتش كلام النبي عليه السلام من أول مرة. ليه؟ قالت لأني كنت أحب أن يكون ذلك في بيتي، كنت حبيت أن الفراش يكون إيه؟ يكون في بيتي. فالنبي عليه السلام لم ينكر عليه، قال لها رديه مرة تانية ما ردتوش برضه. في المرة الثالثة قال لها رديه فردته. خدت بالك؟ يبقى الإنسان لما يجي مثلا نتعامل مع زوجته ما يتعاملش معه لأنه إيه؟ وحش كاسر. يقول لك لازم أكون يعني أبو السباع في البيت وخد بالك؟ وأكون مكشر كده، أول ما لها اعملي كذا يبقى لازم إيه؟ تنفذ. ما نفذتش يبقى معنى كده إن أنا بقى مانيش راجل، لا ده مش قطح في رجولتك. أنت لما تقولها بأمر معلش ممكن تكون نسيت، ممكن تكون عايزة تناقشك في الموضوع سيبها تناقشك. خد بالك؟ الأوامر دي ما تبقاش كده إيه؟ يعني ما تبقاش من فولاذ، لا الأمر فيه أخذ ورد، ويعني لابد ان يكون انسان لين مع اهل بيته. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها في المره الثالثه رديه يا عائشه ردته، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه والذي بعثني بالحق لو اردت ان يجري الله عز وجل معي جبال الذهب والفضه لكان، يعني لو اردت ان ربنا يجري معايا جبال الذهب والفضه معايا لكان ذلك من يعني لكان ذلك سيحدث إذا طلبت من الله عز وجل ذلك. كانت أمنا عائشة كريمة جدا، كان عمره ما يجي لها أي فلوس إلا ما تتصدق بهذا المال كله. يعني حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل حاجة غريبة جدا، سيدنا معاوية أرسل إلى أمنا عائشة 100,000 درهم، خير شوف المبلغ ده 100,000 درهم، قسمتهم أمنا عائشة في يوم واحد، في يوم واحد قسمت 100,000 درهم، وكانت في اليوم دوت صايمة خير. فالجارية بتقول لها يا أمنا أما تركت لنا درهمين حتى نأتي بالطعام؟ قالت لها أمنا عائشة إيه؟ لو ذكرتيني لفعلت. يعني شوف لدرجة إنها ناسية إنها صايمة، بتقول لها لو فكرتيني بالموضوع ده كنت شلت درهمين، مع إنها قسمت قد إيه؟ 100,000 درهم. بنقول للأخت النهاردة أو للأخ اللي خايف إن هو يتصدق أو يدفع أي شيء علشان يعني يكرم اليتامى المسلمين أو يتصدق على الفقراء والأرامل، بنقول ما تخافوش، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقسم على أن المال لا ينقص أبدا، كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم وقلما كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء أقسم عليه النبي قال ما نقص مال من صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري فاتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة شق تمرة ممكن ينقذك من النار ممكن فضل العزل. ليه الدليل على كده؟ حديث أيضا في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة، يعني بما يوازي تمرة بس بشرط من كسب طيب، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم يربيها وينميها له كما يربي أحدكم فلوه. الفلوه هو إيه؟ المهر الصغير، حتى تكون كالجبل. حتة التمرة الصغيرة دي اللي انت بتستهتر بيها، يعني انت ممكن لما جيت كيلو تمر ممكن تاكل 3/4 كيلو والربع ده مش عاجبك فترميه، ممكن تمرية من دولة تكون سبب في نجاتك من عذاب الله، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال صلى الله عليه وسلم. وقع جميلة جدا بمناسبة التمر، أمنا عائشة كما في الصحيحين بتقول في يوم من الأيام عدت عليها امرأة فقيرة جدا فسألتني الطعام، بتقول لي أي حاجة بس تاكلها. فقالت أمنا عائشة فبحثت فما وجدت في بيتي غير تمرة واحدة. تخيل أمنا عائشة بيتها وهي زوجة مين؟ زوج السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بيتها كله من أول لآخر ما فيهوش غير إيه؟ تمرة واحدة. طب يعني تمرة واحدة بس اللي موجودة في بيت أمنا عائشة؟ كانت ممكن تقول لها يعني والله أنا ما عنديش غير تمراية أديها لك يعني أقعد جعانة، يعني لو أي إنسانة كانت تعمل كده، لكن مش أمنا عائشة اللي تعمل كده. فأعطت التمرة لتلك المرأة، فلما مشيت تلك المرأة وجدتها أمنا عائشة تقسم التمرة بين ابنتيها، معها بنتين صغيرين فرحت مقسمة طبراية دي نص وديت نص. فلما دخل النبي عليه السلام حدثته أمنا عائشة بما حدث فقال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. في رواية مسلم إن أمنا عائشة دخلت عليها امرأة تانية فطلبت منها طعاما, فأمنا عائشة كان عندها ثلاث تمرات فادتها الثلاث, فالمرأة كانت معها بنتين, ادت البنت دي التمراية والبنت دي تمراية وخدت هي تمراية. البنتين ما شاء الله كانوا يعني ما شاء الله كانوا التمراية بسرعة, وبصوا للتمراية اللي في يد مين؟ أمهم. فأول ما بصوا لها هي لسه بتطلع التمراية على بقها, فبصت لقت ولادها بناتها عايزين التمراية فقسمتها ما بينهم, ادت دي نص وادت دي نص وحرمت نفسها. فأعجبها أعجب أمنا عائشة ذلك, فلما قالت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بسبب إيه؟ تمرايا اللي قسمتها بين بناتها الاثنين. تعالوا نشوف عبادة أمنا عائشة بعد ما نصلى على حبيبها صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة كما قال عروة كانت تسرد الصوم, كانت تصوم على طول, ووضح ذلك القاسم فقال إن أمنا عائشة كانت تصوم الظهر لا تفطر إلا في يوم أضحى أو في يوم فطر. وفي يوم من الأيام قال غدوت عليها, ده عد عليها كده وهو خارج اللي هو عروة ابن أختها, بيقول وأنا معد عليها كنت أحب وأنا خارج كنت أحب أعد على أمنا إيه عائشة. قال فمررت عليها يوما فوجدتها قائمة تسبح وتقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وجدتها قائمة تسبح يعني تصلي. قال فكانت تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتدعو وتبكي وتردد تلك الآية. قال فقمت حتى مللت, أنا فضلت واقف عايز أسلم عليه قبل ما أمشي, فوقفت حتى مللت مش عايز أتخلص. قال فذهبت إلى السوق ثم رجعت إلى أمنا عائشة فوجدتها تصلي وتردد نفس الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. دي هدية لكل أخت ولكل أخ ما بيصلوش قيام الليل. أهل أمنا عائشة ما شاء الله عمالة بتصلي بالليل وبالنهار وتصوم ما شاء الله وتسرد الصوم رضي الله عنها وارضاها, لأنها تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محتاجين إن احنا النهاردة ما نشغلش نسائنا بالأكل والشرب. كتير جدا من الإخوة والرجال يعني بيشغل زوجته بالأكل والشرب بس, يعني دي مشكلة كبيرة جدا. يعني تبقى الزوجة يعني نفسها تتفرغ للعبادة للصلاة للقراءة القرآن, الزوج طالب منها ان كل وجبة لازم يبقى ايه اصناف معينة, فطار يبقى كذا, الغداء يبقى كذا, العشاء يبقى كذا. علم الله سبحانه وتعالى والله إخوة الله يعني لا اقصد لا اقصد عايزا بلا ان اذكر نفسي, لكن عمري في حياتي ما اذكر ان طلبت من زوجتي اكل معين. تاكل ايه الا اللي تحضريه, اي حاجة المهم يكون في اكله خلاص, اي لقمة هاكلها وانتهت المشكلة. لان المفروض ان احنا اصحاب رسالة واصحاب قضية وهم, مش هم كله بطني, لا همك كله أن تعبد ربك عز وجل وأن تبلغ رسالة نبيك صلى الله عليه وسلم, هو ده همك. أمال همك إيه؟ همك إن الأكل يبقى كذا والغذاء يبقى كذا والعشاء يبقى كذا, ولو ما كانش الأكل يبقى بالمواصفات اللي أنت طالبها ممكن الزوجة المسكينة تطلق؟ لا, مش هو ده همنا يا إخوة, مش هو ده همنا. فالزوجة يعني مسكينة, يعني يا دوب تجهز الفطار وأول ما تقدم له الفطار تخش تجهز الغذاء, كان الغذاء تخش تجهز العشاء, خلص العشاء تخش عشان تنام عايزة تستريح. لا, إحنا أقل حاجة تكفينا. كانت ربعة العدوية رحمها الله رحمة واسعة, وهي ليست كما كانوا يصورونها, ما كانش راقصة وبعدين ثابت, لا ما كانش الكلام ده أبدا. واقرأ ترجمتها في كتاب ابن الجوزي رحمه الله, كانت عابدة لله عز وجل, كانت من النساء الثقات رضي الله عنها وارضاها. فكانت لما تزوجها أحمد ابن إيه ابن أبي الحواري, فلما تزوجها قالت له يعني طبعا كانت هي موافقة أن هي يتجوز الثانية والثالثة ومفيش مشكلة, فهو كان متجوز أربعة, فكانت تعد له الطعام وتقول له كل يا ولي الله فما نضج هذا الطعام إلا بالتسبيح. يعني هي مش قصدها ان التسبيح هو اللي خلى الطعام ينضج, هي قصدها ايه؟ قصدها يعني بتقول له ان انا اي نعم انا عماله بعمل لك الاكل, لكن وانا بعمل لك الاكل مش مشغوله بالاكل بس, لا ده انا عماله اطبخ وانا اسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى. فالمراه النهارده لا تشغل نفسها باكل وشرب ليل ونهار, واحنا مش لازم نشغل نفسنا بالمنظر ده, لا ده انت تخرج من بيتك سلم زوجتك شريط قول لها اجي اسالك سمعت الشريط ده ان شاء الله واقعد اتناقش معاكي, لو في حاجه مش فاهمها قولي لي يعني تمام, ولو انا مش فاهم نسال, ايه المشكله نتعاون, مفيش مشكله ان احنا نملى البيت بطاعه الله سبحانه وتعالى. فيعني دي مساله مهمه جدا ان احنا ما نشغلش ازواجنا بالاكل والشرب وبس. نيجي برضو لموقف تاني لامنا عائشه, بلغ حرصها على طاعه الله عز وجل ان هي كانت تحب ان هي تشارك في الجهاد في سبيل الله. تخيل امراه وتحب ان تشارك في الجهاد في سبيل الله. الحديث في البخاري أن أمنا عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى, فقال صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج, جهاد النساء الحج. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم جهاد النساء الحج, وعلى الرغم من ذلك برضو أمنا عائشة برضو لم تكتفي بذلك, قالت برضو عايزة جهاد, فكانت برضو تروح في الغزوات وتحمل القرب المية للمجاهدين في سبيل عجل، وكانت تداوي الجرحى مع أم سليم رضي الله عنهما جميعا. والحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما يعني الخلخال تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغان في أفواههم يعني في الايه في المكان اللي بيشرب منه المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ثم ترجعان فتملآنه مرة أخرى. يبقى برضو كانت أمنا عائشة كانت تشارك بكل ما تستطيع في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نشوف صفحة أخيرة من حيائها قبل أن ننطلق إلى الحديث عن حادثة الإفك التي حدثت لأمنا عائشة رضى الله عنها وأرضاها. شوف من ضمن الحياة الجميلة اللي حدثت مع أمنا عائشة، من ضمن الحياة الجميلة التي حدثت مع أمنا عائشة رضى الله عنها أن هي شافت رؤيا. الرؤيا دي ملخصها أن هي شافت ثلاث أقمار سقطنا في حجرها. فلما سقطت الأقمار في حجر أمنا عائشة حكت الرؤيا لمين؟ لأبيها أبو بكر رضى الله عنه وارضاه. فلما حكت له هذه الرؤيا قال لها أبو بكر: لئن صدقت رؤيتك فإنه سيدفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض. وهل هناك خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات فين؟ في غرفة أمنا عائشة، فدفن في غرفة أمنا عائشة. ولما مات أبو بكر دفن فين؟ برضو في غرفة أمنا عائشة. ولما مات عمر دفن أيضا في غرفة أمنا عائشة، بعدما استأذن أمنا عائشة كانت هي عاملة حسابها إن هي تدفن في المكان دوت. فلما طلب عمر بن الخطاب أن يدفن في نفس المكان آثرته أمنا عائشة على نفسها، فدفن عمر بجوار صاحبيه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. في رواية جميلة جدا عند الحاكم بإسناد الحسن أن أمنا عائشة قالت: كنت أدخل البيت لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فقالت فكنت كانت بتخلع ملابسها في البيت ليه؟ إن مدفون مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر، فكانت يعني تستحمل رغم أنهم مدفونين تحت الأرض، واخد بالك؟ قالت: فلما دفن عمر كنت أدخل ولا أتكشف أبدا حياء من عمر. نهدي هذه الرسالة لأخواتنا عشان يتعلموا الحياء من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق. الحياة دي أهم نقطة في الدرس بتاعنا النهاردة، حديث الإفك الذي دار بسبب الشرور التي كانت تتطاير من المنافقين. تمر الأيام وتأتي غزوة بني المصطلق ونفوس المنافقين كانت تزداد شوقا يوما بعد يوم لأن يوجهوا ضربة قاسمة للمسلمين. فضل فقروا إزاي يأذوا النبي عليه السلام وإزاي يأذوا الصحابة، ماذا يصنعون؟ فاتهمت أمنا عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتشوفوا كمية المحن، ده درس مهم جدا، كمية المحن التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كميات عجيبة جدا، من أجل أن نعلم كيف صبر النبي عليه السلام، من أجل أن نتأسى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله في كل أفعال رسول الله. ما قال الله عز وجل ما قد كان لكم في حلم رسول الله ولا في علم رسول الله ولا في صبر رسول الله ولا في أخلاق رسول الله. كل حاجة من الرسول عليه السلام لنا فيها الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام يؤذى وتدبر له المؤامرات، تلو المؤامرات لقتله صلى الله عليه وسلم، ويقتل عمه حمزة ويعذب أصحابه ويهاجره ويموت أولاده قبل ذلك، ويحاصر ثلاث سنوات في شعب أبي طالب، ويموت عم أبو طالب، وتموت زوجته الحبيبة خديجة، ويهاجر ويترك وطنه مكة، ويحارب في دعوته ويتهم في عرضه. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر وثابت على دعوته. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ابتلى الرجل على قدر دينه. كل ده عشان لما إنسان فينا يصاب بأي حاجة يقول أنا مش أفضل من النبي عليه السلام، وهذا هو طريق الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا نشوف قصة الإفك من أولها بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة هي اللي بتحكي القصة، والقصة في الصحيحين عند البخاري ومسلم. قالت أمنا عائشة، وإحنا هنمشي كده جزء جزء مع القصة عشان نعلم كيف كانت هذه المحنة وكيف أن المحن هي تأتي منها المنح بإذن الله عز وجل، لا تحسبوه إيه شر لكم بل هو خير لكم. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواج، يعمل قرع بين أزواجي، يشوف مين فيهم لا تخرج إيه معه. وشوف ده درس منه برضو نتعلم منه، العدل بين الأزواج، العدل بين الأزواج. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة من الغزوات أقرع بين نسائي فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. تعرفين الهودج اللي هو الصندوق اللي بيبقى فوق الجمل. فكانت أمنا طبعا صندوق كله معمول بستاير، المرأة تقعد جواه ما بتبقاش باينه، ما حدش شايفها خالص، فبيكون أستر للمرأة من ان هي تجلس على الجمل او على الحصان، فجسمها ممكن يبان. فكانت أمنا عائشة تجلس في هذا في ذلك الهودج. قالت: فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته. يعني غزو بني مصطلق، وهم راجعين من المدينة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستريحوا في مكان ما، فآذن الناس بالجلوس فجلسوا. أم عائشة في هذا الوقت خرجت لقضاء حاجته، فلما عادت وجدت الجيش ما هو موجودين، فنظرت في صدرها فوجدت العقد اللي كانت لابساه وقع منها، مش لاقي مش عارف هو راح فين، فرجعت تلتمس العقد بتدور عليه، وهي رايحه تدور على العقد حصل ايه، هم مش واخدين بالهم ان هي رجعت تاني، حملوا الهودج ووضعوه على الجمل ومش. قالت وكان النساء خفافا في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، كان النساء رفيعين جدا لسه ايه ما حملوش اللحم، فكانوا هم شايلين الهودج ما حسوش ان امنا عايشه فين، مش جوه، لا بل ظنوا ان هي جوه الهودج، فمشوا وما حسوش ان هي ايه ان هي مش موجوده. قالت اما انا فلما وجدت العقد في نفس المكان ورجعت مره اخرى وجدت الجيش ايه قد صار مشوا. قالت فجلست في نفس المكان حتى اذا ما افتقدوني رجعوا فوجدوني، ده ذكاء منها برضه رضي الله عنها وارضاها، قالت اقعد في نفس المكان لما يفقدوني يحس ان انا مش لاقيني هيرجعوا فين لنفس المكان. قالت فجلست فغلبتني عيني شده التعب ايه يعني حبت ان تنام. قالت فنمت. كان سيدنا صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان ياتي في مؤخره الجيش وهم راجعين، قال له خليك في اخر الجيش ربما مثلا واحد وقع منه حاجه، وقع منه مال، وقع نسي السيف بتاعه، نسي الدرع، نسي اي حاجه، فانت تلم كل الاغراض بتاعتنا اللي من ورانا وبعدين ايه تحصل الجيش. سيدنا صفوان لسه بيمشي ورا الجيش فلقى ايه فراى سواد انسان اللي هو مين امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. قالت وكان صفوان قد راني قبل نزول ايه الحجاب. قال فقمت او ففزعت او فاستيقظت باسترجاع. ايه اللي خلى امنا عائشه صحيت؟ صوت صفوان بن المعطل السلمي وهو بيقول ايه انا لله وانا اليه راجعون، ده استرجاع. فلما سمعت قوله انا لله وانا اليه راجعون قامت وخمرت وجهها فقالت فلم يتكلم معي كلمه واحده. شوف الصحابه، شوف اخلاق الصحابه، امرأة معاه في الصحراء وإن كانت أمه ولكن على الرغم من ذلك برضو يعني مهما كان، فشوف معاه في الصحراء ولا يراهم أحد إلا الله عز وجل، فما كان منه لم يتكلم معها أي كلمة رضي الله عنه وارضاه. قالت والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته، فركبت أمنا عائشة وانطلق بها يقودها ولم يتكلم معها أي شيء، فوصل في محل الظهيرة، وصله في النور بقى منور وفي قرب الظهر كده، فأول ما شافهم مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحقه. أول ما شاف المنظر ده قال إيه؟ قال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان بن المعطل وحدهما والله ما سلم منها ولا سلمت منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما وصلت أمنا عائشة قالت فاشتكيت، يعني كانت مريضة وتعبانة، قالت فاشتكيت شهرا كاملا، وكان الناس يخوضون في حديث أو في قول أصحاب الإفك وأنا لا أشعر بشيء من ذلك، أنا مش حاسة بالكلام ده، يعني مش حاسة إن في حد بيتكلم عنها، لكن هي كانت إيه من جواها كده حاسة برضو بريبة. إيه اللي كان محسستها بريبة دي؟ معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولكني كان يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اللطف مع الزوجة. أمنا عائشة بتقول كان لطيف جدا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أوقات، لكنه كان يزداد لطف النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا عائشة لما كانت تبقى مريضة، وده برضو درس لينا، لما تكون الزوجة سليمة يبقى في رقة بين الزوج للزوجة، ولما تكون مريضة المفروض الرقة دي تزداد، ودليل على ذلك قول أمنا عائشة عن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فيسلم ويقول كيف تيكم، كيف تيكم، تيكم دي إيه؟ اسم إشارة للبعيد، كيف تيكم. فالمهم بقى بتقول يعني انا جت ده اللي كان مضايقني، مع ان النبي ما قالهاش كلمه وحشه، لا سبها ولا شتمها ولا اي حاجه، يعني الانسان لما يعلم عياذا بالله ان زوجته متهمه هذا الاتهام كان ممكن عياذا بالله يقوم يضربها ويشتمها ويسبها ويطردها من البيت، وممكن يروح يتخانق مع نسايبه ويعمل يعني حاجات، انما شوف النبي عليه السلام بيعلمنا الدرس العملي للادب في هذه ايه الاشياء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل على امنا عائشه يقول كيف تيكم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف مرة أخرى. قالت فذاك الذي كان يريبني. المهم تمر الأوقات بتقول فخرجت بعدما نقهت، يعني لما حست كده بالإيه فترة النقاهة، يعني خلاص الحمد لله حست أنها ابتدت يعني تشفى بفضل الله عز وجل. قالت فخرجت لقضاء الحاجة مع امرأة تسمى أم مصطح. أم مصطح دي كانت قريبة سيدنا أبو بكر. فقالت وكنا لا نخرج إلا ليلا، عايزك تركز معايا المسألة مهمة جدا، وكنا لا نخرج إلا إيه إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، كان يروح يقضي حاجاتهم بعيد في الصحراء. قالت فانطلقت انا وام مصطح وابنها اللي هو مصطح بن اثاثه، ده كان من الذين شهدوا بدرا الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح وهم راجعين بقى خلاص، فإيه فعثرت أم مصطح في مرتها، الكعبلت راحت واقعة، فلما وقعت قالت إيه تعس مصطح. فتعجبت أمنا عائشة وقالت بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ إيه اللي بتقولي ده؟ مع أن أم مصطح قالت إيه تعس مصطح، لا شتمته ولا سبته ولا أي حاجة. شوف النهاردة الكلام اللي عايزه بالله ممكن يتقال بين المسلمين النهارده ولا حول ولا قوه الا بالله. وشوف حرص امنا عائشه برضه، عايزين في وسط ما بنتكلم شوف الدروس اللي احنا هنستفيدها من هذه القصه. شوف حرص امنا عائشه على رد غيبه رجل مسلم، رجل شهد بدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه احمد بسند صحيح، قال من ذب عن عرض اخيه بالغيبه كان حقا على الله ان يعتقه من النار. اي اخ تسمع عنه كلمه وحشه او اي اخت يا اخت تسمع ان يتقال عنها كلمه وحشه لابد ان ترد عنها هذا الكلام. من ذب يعني من دافع أو من دفع عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله عز وجل أن يعتقه من النار. فالمهم فقالت له أمنا مصطح، أم مصطح قالت لأمنا عائشة أولم تسمعي ما قال مصطح؟ يعني أنا بقول تعس مصطح ده مش من فراغ، أولم تسمعي يا عائشة ما قاله مصطح؟ فقالت أمنا عائشة وما قال مصطح؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك. طبعا أمنا عائشة قالت فازددت مرضا على مرض. أصعب حاجة في الدنيا والله إخوة للإنسان يحس أنه مظلوم، أصعب حاجة في الدنيا ظلم مررته على الإنسان شديدة جدا، وخصوصا لو كان الظلم ده من الأقربين يبقى أعظم، يبقى يعني يبقى الألم مضاعف. يعني لو واحد غريب هيظلمك هي مش مقبولة أصلا، والظلم وحش زي ما قلنا، لكن بيزداد الألم لو كان الظلم ده جاي من حد قريب ليك. ولذلك أشد شيء يقع على الإنسان عقوق الوالدين، وده من أظلم الظلم بعد الشرك، من أظلم الظلم بعد الشرك عقوق الوالدين. شوف لما ربنا عز وجل يقول أنشكر لي ولوالديك، يقول ابن عباس معلقا على ذلك ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها من بينها، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلم يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، من بينهم العاق لوالدين. فالمهم فقالت أم عائشة فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم علي كالعادة وقال كيف تيكم؟ فقلت له يا رسول الله أتأذنني أن آتي أبوي فأمرض هناك؟ تأذنني أن أروح بيت أهلي؟ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها. أمنا عائشة كانت رايحة هناك ليه؟ عشان بس تسمع الخبر وتستيقن من هذا الكلام. من مين؟ من أمها وأبيها. فذهبت، وده درس لكل أخت مسلمة. أمنا عائشة عملت إيه؟ استأذنت من النبي عليه السلام، صح لا؟ يعني لما حبت تروح بيت أهلها قالت يا رسول الله أتأذنني أن أذهب إلى بيت أبوي؟ النهاردة كتير من الأزواج ربنا عارفين عافيك يجي من برا يلاقي مراته سايبه له جواب لا. يعني الأخت لازم تستأذن زوجها حتى لو كان في عز إيه عز المشاكل، لا تخرج إلا بإذن زوجها. فالمهم أمنا عائشة ذهبت إلى بيت أبيها وأمها. شو إيه اللي حصل هناك؟ أول ما وصلت قالت فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ إيه الكلام الناس بيقولون؟ فقالت لها يا بني هوني عليك، حبت تهون عليه، يا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أي واحدة يا بنتي لما بيكون لها ضرائر يعني ممكن يعملوا أي مؤامرات عليها كده أو يتكلموا عليها. فقالت أم عائشة فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا الكلام؟ معقول أنا أتهم في عرضي؟ شفت خير لما تكون العفيفة أم عائشة الزهرة النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي تتهم في عرضها، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة. شوف الألم. ومين كمان يتهم؟ أبو بكر يتهم في ابنته وهو ثاني اثنين وأفضل من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. شوف الألم وشوف المحنة، موقف صعب جدا يعني يدور في بيت النبوة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة بتقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم أبدا. أمنا عائشة بتبكي عشان التهمة. يا ترى احنا لما بنذنب ولا بنقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى او بنعمل حاجه ما ترضيش ربنا، يا ترى احنا كمان بنبكي ولا ما بنبكيش؟ ده امنا عائشه بتبكي مش عشان اذنبت، ده بتبكي عشان اتظلمت. فيا ترى احنا اصحاب قلوب حيه ممكن نبكي علشان بس اذنبنا في حق الله ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا من بينها عين بكت من خشيه الله سبحانه وتعالى. المهم النبي عليه السلام ما خدش الامر كده يعني مسلم طبعا، لا، لان النبي عليه السلام ادرى باهل بيتي. لما السلام يقول ما علمت على أهل بيتي إلا خيرا، لما السلام عارف أخلاقه من عائشة، ده هو اللي مربيها صلى الله عليه وسلم، يعني عقد عليها وعندها 6 سنين جوز عندها 9 سنين متربية في حجر النبي، فلا يمكن تعمل هذا العمل. فنما السلام واثق من ذلك، لكن رغم ذلك أخذ النبي بالأسباب برضه أخذ يسأل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فقال لأسامة بن زيد يعني ما رأيك في فراق أهلي؟ بياخد رأيه. فقال له أسامة بن زيد: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، في الأهل بيتك وما علمنا إلا خيرا، عمرنا ما شفنا عليها حاجة وحشة أبدا، فعلا ما تفرقهاش. فلما أخذ رأي علي بن أبي طالب قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله، لم يضيق الله عز وجل عليك في النساء، لم يضيق الله عز وجل عليك، والنساء سواها كثير. فالمهم قال له: عموما اسأل الجارية، الجارية اللي مع أمنا عائشة أدرى بها. قدم النبي على الجارية ودعاها وسألها، قال لها: أي بريرة، اسمها بريرة، قال: هل رأيت من شيء يريبك؟ شفت حاجة وحشة كده؟ فقالت: لا أبدا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا يريبني، غير أنها جارية حديثة السن لسه صغيرة، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل ذلك العجين. هو ده بس اللي احنا ايه بنشوفه منها، انها ايه ممكن تهمل في العجين شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صعد على المنبر يريد أن يعذره الناس في عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، يعني كأن بعثا بيلهم اعذروني في اللي أنا هعمله في هذا الرجل، لأنه قال مثل هذا الكلام في أهل بيتي وما علمت علي أهل بيتي إلا خيرا. فقام النبي وصعد على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، عمري ما شفت على زوجتي إلا خيرا. ولقد ذكروا لي رجلا، اللي هو صفوان بن المعطل السلمي، ولقد ذكروا لي رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، عمري ما شفت منه حاجة إيه وحشة. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، وأنا أعذرك منه، اعمل اللي انت عايزه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. المهم حدث نزاع بين الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا مقتلة عظيمة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم حتى جلسوا جميعا. تقول من عائشة: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. زي ما بقول لك الظلم صعب جدا، أصعب لحظة تمر في حياتك، وياما ما فيش حد فينا ما تظلمش، كل إنسان في الدنيا تظلم، وده مررت الظلم. قالت أمنا عائشة: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أفتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالوا دي خلاص هتموت من كثر البكاء. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. من باب يعني إيه؟ يعني مشاركتها ومؤانستها. قالت: فبينما نحن على ذلك، شو بقى اللحظات الجميلة اللي جاية دي، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم ثم جلس. يا إخوة، أمور كثيرة جدا بتحدث في أيامنا ديت، ممكن ناس كثيرة جدا تطلع إشاعة على امرأة إن هي بتعمل كذا أو كذا. لازم تكون في غاية الأدب مع زوجتك حتى لو كنت هتطلقها. يعني كان أحد السلف كان زعلان جدا من زوجته، تعبان منها جدا، فقال له: أي شيء تشتكي منها؟ فقال: إن العاقلة لا يهتك ستر إيه زوجتي. فلما طلقها قال له: خلاص ما بقتش زوجتك إيه، يلا قولنا بقى أنت متضايق منها في إيه. قال: مالي ولزوجة غيري، ما خلاص ما بقتش زوجتي دلوقتي، فمالي ولزوجة غيري. شو النهاردة يا إخوة، مجرد أن كلمة تتقال بين أحد المسلمين يروح النهاردة عياذا بالله ويشنع بزوجته وتشنع به عياذا بالله، مع أن يعني هو يعيش في غربة وهي تعيش في غربة. والأصل أن لو حتى كان في فراق فيبقى الفراق بالمعروف، ولا يأتي يصل هذا الأمر إلى هذا الحد من المعاملات بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول: وإحنا عادين دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل هدوء وبكل أدب، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبث الوحي شهرا، لا يأتي الوحي النبي عليه السلام شهرا كاملا حتى يبط في هذا الأمر، يعني يقول له النبي عليه السلام، يقول يعني الوحي ما جاش النبي عليه السلام عشان يقول له زكاة أمنا عائشة بريئة ولا مش بريئة، والنبي عليه السلام في حيرة من أمري. ما هو برضه ده أكبر دليل على النبي عليه السلام بشر، خد بالك لا يعلم الغيب، والموضوع دوت يعني أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام. لأن لو كان النبي عليه السلام كما كان المشركون يقولون إن هو كتب هذا القرآن من عندي، لو كان الكلام ده كله من عند النبي عليه السلام ما كان خلص الموضوع، هيك يقول آية ويوصلها للناس تثبت إما براءة أمنا عائشة وإما عدم براءته ويخلص الموضوع خلاص، صح؟ لا، بدل ما يسيب المجتمع كله في الفوران ده لمدة شهر كامل. لكن ده أكبر دليل على نبوة النبي عليه السلام وعلى أن هذا القرآن ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. دخل النبي عليه السلام فسلم على أبي بكر وعلى زوجي وعلى أمنا عائشة ثم قال: أما بعد. اسمع بقى الكلمات التي تفتت الأكباد. قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا. شوف الأدب النبوي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهاش ده انت كذا وانت كذا وانا، لا، انه قد بلغني، بيقوله وانا مش مصدق، انه قد بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئة، شوف المنهج النبوي بقى، فان كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وان كنت الممت بذنب، شوف جعلها برضو المخرج، وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه. ادي حلم النبي عليه الصلاه والسلام، ادي صبر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني جعل لها مخرج في الحالتين، بيقول لها لو كنت بريئه عائشه، والحديث ده برضه نلقيه ونهديه لكل اخت مسلمه، التهمه مثل هذه التهمه عياذا بالله، بنقول لها لو حد اتهمك في يوم من الايام عندك حاجه من الاثنين، لو كنت بريئه كوني على يقين من ان الله عز وجل يدافع عن الذين امنوا، اللي هيدافع عنك هو ربنا سبحانه وتعالى، وهتاتي البراءه باذن الله عز وجل اليك من عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه. فلما انتهى النبي من كلامه قالت أمنا عائشة: فلما قضى رسول الله مقالته، يا الله، تخيل أن أمنا عائشة تسمع كلام من مين؟ من حبيبها ورسولها وزوجها، كلام يعني يقطع القلب بقى. يا رسول الله، أنت يعني تظن حتى ولو بنسبة واحد في الألف ان انا ممكن اكون عملت حاجه؟ يعني مجرد ان انت تسالني السؤال فدي لوحدها تهمه، هي حاسه بكده، لان زي ما قلت لك الجرح لما ياتي من احباب بيبقى صعب جدا. فبتقول له: فقالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي، وقف الدموع، خلاص مش قادر ابكي بقى، خلاص، حتى ما احس منه خطره، فقلت لابي: اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انت اللي مربيني وعارف اخلاقي، قول لي النبي عليه الصلاه والسلام انا اخلاقي شكلها ايه؟ فقال: والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتجهت الى امها وقالت: يا اماه اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله يا بنيتي لا اجد ما اجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت امنا عائشه، حست في اللحظه ديت، يعني الواحد لما بيقعد يبص للموقف ده حست ان هي وحيده في الدنيا، خلاص لا ام قادرة تدافع عنها ولا اب قادر يدافع عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام حبيبها ورسولها وزوجها، بيقول لها انا حاسس يعني ان الناس بتقول كذا، فانت لو كنت بريئه ربنا هيبرئك، لو كنت الممت بذنب قولي لي. فهي مش عارفه تقول ايه. فقالت امنا عائشه: فقلت والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: وانا جاريه حديثه السن لا اقرا كثيرا من القران، واني قد علمت ان هذا الحديث قد استقر في نفوسكم، خلاص من كتر الكلام اللي اتقال شهر كامل، خلاص الكلام ثبت في قلوبكم، خلاص، فلو قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه ما فعلته لتصدقني، والله لا اجد لي ولكم مثلا الا كقول ابي يوسف. مين ابو يوسف؟ سيدنا يعقوب عليه السلام. قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا الله، الله يا إخوة، الكلام يقطع القلب. يا الله، من عائشة تسمع الكلام ده من حبيبها صلى الله عليه وسلم، مش عارفة تعمل إيه. طب ده أنا لو قلت لكم إن أنا بريئة محدش مصدقني، رغم إن أنا بريئة وربنا عارف إن أنا بريئة، ولو قلت لكم أنا عملت كده فعلا وأنا ما عملتش يمكن تصدقوني، فأنا مش لاقية كلام غير كقول أبي يوسف. نسيت اسم سيدنا يعقوب من كثر الحزن الذي نزل بقلبها. فقالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا كقول أبي يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تعمل أم من عائشة في الموقف ده؟ قالت: فتحولت فاضطجعت على فراش. خلاص مش قادرة تعمل حاجة، تعمل إيه؟ هتقول إيه؟ كلام خلص والدموع خلصت، دموع خلصت والكلام خلص، مش قادرة تعمل حاجة. قالت: فنمت على فراشي، وأنا حينئذ أعلم أني بريئة. ثقتي في الله عظيمة جدا، دي اللي عايزينه، ده الدرس اللي احنا محتاجينه، أن يكون في ثقة بالله، صبر ورضا بقضاء الله عز وجل، وعايزين يبقى في ثقة في الله، والله يا رب أنا مظلوم أو أنا مظلومة، وأنا ثقتي فيك يا رب أنك هتبرأني وهتظهر براءتي في أسرع وقت، إزاي أنا معرفش، لكن البراءة هتظهر، هتظهر ولو بعد 100 سنة، المهم أنها لازم تظهر. قالت: وعلمت أن الله مبرئي ببراءتي، ولكني ما ظننت أن الله منزل في شأني وحيا يتلى إلى يوم القيامة، فلشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى إلى يوم القيامة، ولكني كل ما أتمنى كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله عز وجل فيها. بس كل اللي أنا كنت عايزاه أن النبي عليه بس يشوف رؤيا، الرؤيا دي كل اللي فيها أن أنا بريئة، مش عايز أكثر من كده، إنما ينزل القرآن أنا شأني في نفسي كان أحقر من ذلك. وهي ساعات أو لحظات معدودة، أشد ساعة في ساعات الليل سوادا هي أقرب لحظة من ضوء الفجر. ومن المحن تأتي المنح بفضل الله عز وجل. تقولوا منح عايشة إيه؟ فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي في اللحظة دي. شوف الثقة في الله ده. قالت خلاص أنا عارفة اللي براءتها تنزل بس زي ما عرفش. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يضحك أبشري يا عائشة أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. يا الله يا الله يا للفرج يا للفرج. نسأل الله أن يفرجها على أمة الحبيب محمد. لحظة صعبة جدا ولحظة عجيبة جدا. شوف في عز المحن دي كلها في عز الآلام التي فعلا تمزق الأكباد يوم ربك عز وجل يرسل الفرج من فوق سبع سماوات. قال أبشري يا عائشة فلقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. فقالت أم عائشة قومي يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم عائشة لا والله لا أقوم ولا أحمد رسول الله ولكن أقوم وأحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. ونزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه يا مسلمين يا مؤمنين ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ولا بإخوانهم بأنفسهم خيرا فأنزل الله عز وجل إخوانك بمنزلة النفس. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والآية دي بالذات نزلت في مين؟ في أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. لما حصلت حادثة الإفك دي ولسه ما نزلتش البراءة في يوم من الأيام جلس أم أيوب مع أبي أيوب فبتقول له إيه؟ بتقول له يا أبا أيوب لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت فعلت بأمنا عائشة ما يقوله الناس؟ قال لا والله. قالت فصفوان بن المعطل أفضل وخير عند الله منك. رح أبو أيوب قال لها إيه؟ وأنت يا أم أيوب لو كنت مكان أمنا عائشة أكنت تفعلين ما رموها بها؟ ما رموها به؟ قالت أبدا لا يمكن. قال فعائشة خير وأحب وأفضل عند الله منك يا أم أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيها عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. عمالين تمسكوا الكلام ده بين الناس وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس اللي عماله تغتاب المسلمين وتمشي بينهم بالنميمه وتقذف المحصنات عياذا بالله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قالت أمنا عائشة فلما أنزل الله عز وجل براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح مصطح الذي خاض في أمنا عائشة رضي الله عنها رضاها كان ينفق على مصطح لقرابتي وفقري فقال والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا ووالله لن أقطع النفقة على مصطح بعد اليوم أبدا. ياريت كل إنسان زعلان من إخوانه ياريت يسامح وياريت يعفو عشان يفوز برحمة ربنا سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى والله يا ربنا نحب أن تغفر لنا. وياريت اللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يعفو عن إخواني وعن إيه وعن أقاربي. وكذلك نفس الكلام بيقول لكل أخت إنها تعفو عن أخواتها وعن أقاربها. ولذلك شوف لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة في يوم من الأيام سيدنا عمر جاء بنصف مالي سيدنا أبو بكر جاء بكل مالي فلان كان بيأتي بعنقود من العنب حتى جاء صحابي جليل لم يملك من الدنيا درهما ولا دينارا فقال اللهم إني لا أمتلك من الدنيا درهما ولا دينارا فاللهم إني تصدقت على كل من شتمني وآذاني فعفوت عنه وسامحته وأنت أولى بالعفو والمسامحة. يا ريت نسامح كل الناس والله وأنا أولكم، كل من خاض فيا وكل من تكلم فيا أنا سامحت وسامحت كل إنسان على وجه الأرض أيا كان والله. يا ريت كلنا نسامح بعض، الدنيا مش راخد منها حاجة، الدنيا ما تستاهلش ان احنا نشيل من بعض ونعادي بعض ونحمل الغل في قلوبنا البعض. احنا مسلمين، انما المؤمنون اخوة وانما للحصر والقصر، فلا تجد اخوة بغير ايمان الا وتعلم انها تبادل مصالح، ولا تجد ايمانا بغير اخوة الا وتعلم انه ايمان ناقص، ولا حول ولا قوة الا بالله. قالت امنا عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن امري، لما سألها قال لها: ما تقولين في عائشة؟ فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول أمنا عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله فعصمها الله بالورع، أما أختها حمنة رضي الله عنها رضاها فكانت تتكلم في أمنا عائشة فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، كما كنا الحديث رواه البخاري ومسلم. نخرج من القصة دي بثلاث حاجات صغيرين جدا حتى لا نطيل على حضراتكم. أول حاجة: إياكم إياكم إن حد فينا يخوض في أعراض المسلمين. ماذا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال. قال أهل العلم: فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟ قال جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثاني حاجة: حسن الظن بالمؤمنين زي ما حصل بين أم أيوب وأبي أيوب رضي الله عنهما. ثالث حاجة: يا ريت نسامح بعض عشان ربنا يغفر لنا في هذه الليلة، محتاجين إن احنا ربنا يغفر لنا.
أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذه السلسلة.